بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ومعنى قوله يصبح على كل سلامة أي على كل مفصل، والأصل في السلامة عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. فيصبح على كل مسلم على كل سلامة من أحدنا صدقة، أي على كل مفصل مفاصله صدقة أو عظم من عظامه، وهي نحو قدر 60 و300 مفصل كما جاء بيان ذلك، فعليه صدقة، هذه زكاته. فينبغي تزكية هذه المفاصل بالذكر بما ذكر في الحديث، ويجزئ ذلك ركعتان يركعهما من صلاة الضحى. فقال: فكل تسبيحة صدقة، إذا قال الإنسان سبحان الله فهي صدقة، وإذا أكثر كثرت هذه الصدقات وعظم الأجر والفضل، وفيه الحث على كثرة التسبيح، فكلما سبح الإنسان تسبيحا كتبت له صدقة. وكل تحميدة صدقة، فاستكثر من ذلك ما شاء الله. وكل تهليلة صدقة، أي قولك لا إله إلا الله هذه صدقة، فاستكثر من هذا الذكر. وكل تكبيرة صدقة، قولك الله أكبر، فاستكثر من ذلك، تكثر صدقاتك ويعظم أجرك. وهذه الكلمات هي أحب الكلام إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. رواه مسلم. وجاء عن أبي هريرة عند مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهذه الكلمات أحب إلى الله وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من الدنيا وما عليها، وهي صدقات عظيمة. فينبغي الاستكثار من هذه الصدقات، والصدقة ليست محصورة على المال، هذا من الصدقات، هذا الذكر العظيم. وقد عوض الله الفقراء الموفقين لهذا الذكر بهذه الصدقات العظيمة. قال: وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت بمعروف، والمعروف ما جاء تعريفه وحسنه في الشرع، ما حث الشرع عليه، هذا معروف حث عليه، تأمر بالمعروف، تأمر نفسك، وتأمر زوجك، وتأمر ولدك، وتأمر جيرانك، وتأمر من استطعت من عباد الله، تؤجر، وهذه صدقات. كونك تحث أهلك وأولادك على قراءة القرآن هذه صدقة، وعلى المحافظة على النوافل المطلقة والمقيدة هذه صدقة، تأمر بالمعروف هذه صدقات، تحثهم على الخير الذي دلت عليه الأدلة هذه صدقات، وهكذا تحث جيرانك، تحث إخوانك في الله، تحث عموم المسلمين على الخير هذه صدقات، استكثر منها، فيه الحث على الأمر بالمعروف. ولا يكون شأن العبد كما يقول القائل: ما لله لله وما لقيصر لقيصر، بعضهم يقول ما لي دخل، هذا حرمان. حث على الخير ودل عليه وأعن عليه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، هذه صدقات تنافس فيها واستكثر منها. والله يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، افعله وقله وحث عليه تؤجر على ذلك كله. قال: واستبقوا الخيرات، سابق إلى الخير. قال: ونهي عن المنكر صدقة، إذا نهيت عن المنكر هذه صدقة، أي منكر تراه فتنهى عنه هذه صدقة، ويدخل في ذلك الزوجة والأولاد والجيران ومن استطعت من عباد الله. إذا رأيت منكرا انكره، والمنكر ما أنكره الشرع وبين قبحه هذا منكر، انكر المنكر، فهذه صدقة فاستكثر من ذلك. وهذا فيه الحث على إنكار المنكرات. فإذا قام أحدنا بهذا، قام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عظمت صدقاته وعظم أجره وقل وكثر الخير وقل الشر وقل الشر، وحصلت النجاة بسبب ذلك. كما قال الله: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم بحدود الله والواقع فيها كمثل رجل استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال بعضهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلو أن الذين في أسفل السفينة خرقوا خرقا في السفينة دخل الماء وغرقت السفينة بمن فيها، حصل الهلاك والدمار. ولو أنهم أخذوا على أيديهم ومنعوهم من ذلك نجوا جميعا. فهكذا إذا حصل النهي عن المنكر يحصل النجاة، تحصل النجاة للناس. وإذا حصل السكوت عن إنكار المنكر وحصل التقصير يحصل من الهلاك ويحصل من الدمار ويحصل من الضرر بقدر ذلك. فأنت إذا رأيت المنكر انكره، ولو في خاصة نفسك وفي أهلك وفي ولدك وفي جيرانك، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذا يدل على إيمان، هذا يدل على إيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. لكن الذي لا ينكر لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب هذا يدل على عدم إيمان، ما عنده إيمان، حتى المنكر ما يكرهه ولا يبغضه، يستمر ذلك ويحب ذلك، نسأل الله العافية والسلام. قال: ويجزئ من ذلك، أي مما تقدم، مما تقدم ذكره، ركعتان يركعهما من الضحى، يركعهما من الضحى. فهذا يدل على فضل ركعتي الضحى. إذا ركعت ركعتين زكيت مفاصل بدنك، عليك كل يوم 60 و300 صدقة زكاة هذه المفاصل وهذه السلامة. فاكثر من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، واستكثر من صلاة الضحى، تستكثر من الصدقات، تزكي بدنك ومفاصلك وعظامك. فالبدن يحتاج إلى تزكية في فعل هذه الطاعات وهذه الأذكار والقربات والاستكثار من ذلك. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وما أكثر المفرطين لا سيما الصغار والشباب عن صلاة الضحى. لو تسأل من صلى الضحى من الأولاد قل من يقول أنا. فينبغي أن يعودوا صلاة الضحى ويؤمروا بذلك. وهكذا ينبغي للنساء أن يحافظن على ذلك في البيوت. وأيضا يحصل حث للبنات وللغافلات وللغافلين على صلاة الضحى. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ، وكنية فروخ أبو شيبة. قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ذكوان. قال: حدثنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد، ثقة ثبت. قال: حدثني أبو عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل، وهو بتثليث الميم، وقال مل ومل ومل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار وهو محمد بن بشار الملقب ببندار، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن عباس الجريري وهو ابن فروخ عباس بن فروخ الجريري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال رحمه الله: حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار عن عبد الله الداناج وهو عبد الله بن فيروز الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ وهو نفيع بن رافع قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وهو القشير النيسابوري، كما أن مسلما قشيري النيسابوري، قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك المدني أبو إسماعيل، عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء رضي الله عنه اسمه عويمر قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. وحديث أبي هريرة رواه البخاري فهو متفق عليه. وفي هذين الحديثين حديث أبي هريرة وأبي الدرداء قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، ولم يتخذ الله من خلقه خليلا سوى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصى أبا هريرة وأوصى أبو الدرداء بهذه 3 الوصايا العظيمة، فينبغي الحفاظ على هذه 3 العظيمة. أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، وفي ذلك أجر عظيم وفضل عظيم وعلاج للقلب والبدن. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن النمر بن تولب، وقال النمر بن تولب قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. وحر الصدر أي غله وحقده وحسده، فهذا علاج للقلب، كونك تصوم 3 أيام من كل شهر فيذهب وحر صدرك، يذهب مرض صدرك، مرض قلبك من الحسد، من الحقد، نحو ذلك من الأمراض، فهو علاج للبدن، علاج للقلب، تزكية للقلب، تعافى من هذه الأمراض بسبب المحافظة على هذه 3 أيام، تصوم 3 أيام كل شهر. والأفضل أن تكون أيام البيض، وهي 13، 14، 15، لأن القمر يكون فيها مكتملا باهيا مستويا، فيقال لها البيض لأن لياليها بيض اكتمال القمر، كما جاء الحث عليه في حديث أبي ذر. ويجزي أن تصوم من أول الشهر ومن آخره، لكن الأفضل البيض، والأفضل أن تزيد على البيض 2 و5، ومن قوي فصام يوما وأفطر يوما فذلك أفضل الصيام، صيام داود عليه الصلاة والسلام. فينبغي الحفاظ على صيام 3 أيام من كل شهر، فهذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام لهذين الصحابيين، وهي وصية للأمة، هو حث على صيامها، وهي علاج للقلب، وهكذا أيضا للبدن. كم يعافى الإنسان من أمراض بسبب الصيام، يعافى من الضغط، يعافى من السكر، يعافى من كثير من الأمراض، من التخمة، والمعدة تستريح في حال الصيام، تستريح ويجد الإنسان قوة في بدنه بسبب خفة بطنه، وتعظم عنده القريحة ويقوى حفظه وفهمه، ويجد خفة ويعافى من أمراض تحترق الدهون وكثير من الأطعمة المتراكمة تستهلك في حال الصيام، فتحصل راحة للبدن، خفة للبدن، خفة للبدن. حتى أن بعض السلف قال استعينوا بالصيام على طلب العلم، أو استعينوا أي نعم قال استعينوا بالصيام على العلم، إما أن الإنسان يجد وقتا كثيرا فيظهر بكثير من العلم، لأن الأكل يأخذ وقتا، الصباح يأكل وفي الظهر يأكل وبعضهم في الليل يأكل، وبعضهم يقتصر على وجبتين، وهذا قليل في زمننا، ولا السلف كانوا على هذا، على وجبتين في الغالب، وجبة في أول النهار وجبة في آخر النهار، وبعيدة عن هذه الزيوت المهدرجة. أما هذه الزيوت فضررها عظيم، الزيوت هذه المهدرجة، هذه المصنعة، هذه الزيوت والإكثار من السكريات والحلويات المصنعة هذه، وفيها إضافات، ليس هذا السكر طبيعي من قصب السكر يعصر ويعطى الناس، وإنما يضيفون فيه أشياء مبيضات وأشياء كثيرة، وهو من أسباب ضعف جهاز المناعة، جهاز المناعة من أسباب ضعف المناعة عند الشخص الاكثار من السكريات هذه، كما ذكر الأطباء، وأجمع أطباء العالم على أن الاكثار من هذا مضر للبدن، وما أكثر الذين يأكلون هذا ويحصل الضرر، لكن يقتصر الإنسان على ثمرات الصباح الباكر، ولا بأس أن تأكل شيئا من الزبيب أو شيئا من العسل وتقتفي على هذا، لأن كثيرا من المأكولات تحتوي على سكر، مثل الخبز هذا يحتوي على سكر، الخبز يحتوي على السكر، الأرز يحتوي على سكر، كثير من الأطعمة مشتملة على نسبة من السكر، كيف عند أن تضيف هذه الأشياء السكريات هذه المصنعة وفيها إضافات وألوان ونكهات وأيضا مواد حافظة وأشياء مضرة، تسبب قعقعة في البطن، تضعف الشهية، وتنتن الفم بسبب كثرة البكتيريا، كثرة البكتيريا تضعف جهاز المناعة عند الشخص، أدنى مرض يهجم عليك بسبب ضعف جهاز المناعة بسبب كثرة السكريات. وذكر بعضهم ربما أنها تؤدي إلى ضعف البصر، والله أعلم، لكن ذكر هذا. فالصيام فيه عافية، تستهلك الأطعمة المتراكمة والمترسبة بسببه، ويجد الإنسان خفة وقوة في بدنه. كثرة الأكل يرهق البدن، لا تظن أنك إذا أكثرت الأكل استرحت، فإذا كضيت معدتك بالطعام شعرت بإرهاق، لأن المعدة تبذل جهدها في هضم هذا الطعام المتراكم وفي التخلص منه، في التخلص منه، فتشعر بإرهاق وخمول وفتور، لكن إذا أكلت شيئا يسيرا أو ثلثا أو ما أشبه ذلك تشعر براحة، ما تجد إرهاقا، ما تجد إرهاقا، وتجد خفة في حال الصيام وراحة سبب قلة الطعام الوارد على المعدة وراحة المعدة. قال وأوصاني بثلاث أيام صيام، ثلاث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، هذا أقل ما يصلي الإنسان من الضحى، أن يصلي ركعتين، وينبغي الاستكثار من ذلك بحسب الاستطاعة. قال وأن أوتر قبل أن أرقد، لأن أبا هريرة كان مشغولا بحفظ الحديث بمراجعته، فيخشى أن ينام عن الوتر فيصلي أول الليل، فمن خشي أن يفوته الوتر آخر الليل يصلي أوله، وهذا من حرصه على الوتر. وإن طمع الإنسان أن يقوم آخر الليل فليصلي آخر الليل، وذلك أفضل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة وذلك أفضل كما جاء في حديث أبي ذر. يعني من طمع من خشي ألا يقوم آخر الليل فليصلي أوله فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فذلك أفضل. صلي آخر الليل وقت نزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير، والله يقول: هل من سائل فأعطيه وسؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيه حاجة حتى ينفجر الفجر. ومن منا ليس له سؤال وليس له حاجة وليس عليه ذنب، كلنا ذاك المقصر. فما أحوجنا إلى ربنا وأن نتعرض لهذا العرض العظيم من رب العالمين لعباده: هل من سائل فأعطيه وسؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيه حاجته. هذا يريد أن يعافى من مرض، وهذا يريد زوجة، وهذا يريد أن يسترح مالا، وهذا يريد كذا، وهذا يريد الجنة، كلنا نريدها. فقم في هذا الوقت سل الله من فضله، واسأل الله من فضله، وابشر بالخير، واستمر وألح على الله بالدعاء. هذا يريد أن يحفظ القرآن، وهذا يريد أن يكون عالما، وهذا يريد، سل الله من خير الدنيا والآخرة. فلا تغفل عن دعاء الله، لا سيما في أوقات الإجابة، لا سيما في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. فالله هو الغني الحميد، خزائن كل شيء بيده، ويده صحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. وهو القائل سبحانه وتعالى: لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر، أي لا شيء. فسأل الله من فضله، وأنزل حوائجك بالله تبارك وتعالى، بالغني الحميد، بأرحم الراحمين، بأكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، واللطيف بعباده الصالحين، ألح عليه بالدعاء، تضرع إليه، تعرض لرحماته، وأبشر بالخير. قال: وأن أوتر قبل أن أرقد. فإذا خشيت ألا تقوم آخر الليل أوتر أول الليل، فصلاة الليل مؤكدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو قيام الليل، والوتر من ذلك. فأوتر قبل أن تنام إن خشيت ألا تقوم، وإن طمعت أن تقوم آخر الليل فذلك أفضل. وينبغي أن يعود الأولاد الوتر، وأن يعلموا الوتر، وهكذا النساء في البيوت يعتنين بالوتر، ويوقظ النساء لذلك، ويعلم البنين والبنات ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، فإذا أوتر أو جاء وقت الوتر قضى عائشة، قضى النساء. قال: أي قضى صاحبة الحجر يصلين، يعني أزواجه، حين أخبر عن نزول الفتن. قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن قام من الليل وإلا نضحت في وجهه الماء. فينبغي التعاون بين الزوجين على قيام الليل وعلى الوتر وعلى الخير وعلى البر والتقوى. بهذا تزكو النفوس، تصلح الأحوال، يدفع الشر، ويعظم الأجر، ترفع الدرجات بالعناية بطاعة الله وعبادة الله. وإذا حصل التقصير في العبادة والإهمال للنوافل الرواتب والنوافل المطلقة، لا ضحى لا قيام الليل في بيت، وقل قراءة القرآن، تهجم عليه الغفلة والعياذ بالله. فينبغي أن تحارب الغفلة بالتوبة النصوح والاستغفار وبكثرة الذكر وبملازمة الطاعة وجهاد النفس على ذلك. قال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذ أن الغافلين معرضون عن كثير، معرضون عن العبادات وعن الذكر وعن، فالإنسان يذكر الله سرا وجهرا، وفي أول النهار وفي آخر النهار وفي الليل وهكذا. وأنفسنا إن لم نشغلها بالخير شغلتنا بالشر، فينبغي الانشغال بالخير وبذكر الله وبطاعة الله. وانظر إلى أبي الدرداء رضي الله عنه عند أن سمع هذه الوصايا قال لن أدعهن ما عشت. وهكذا ينبغي للمسلم إذا علم خيرا وتعلم خيرا دل عليه الشرع أن يلزمه وأن يحافظ عليه ما عاش. هذا من أدلة المحافظة على الأعمال الصالحة. قال لن أدعهن ما عشت. وما أكثر من يعلم هذا ويقصر في فعل ذلك، لا سيما في جانب الشباب، بعض الشباب هداهم الله. ينبغي المحافظة على هذه الأمور، على الوتر وعلى صيام 3 أيام من كل شهر وعلى صلاة الضحى. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.